بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية، ووصلنا لسورة هود. طبعا يا شباب، اتكلمنا في سورة يونس المرة الماضية إن في 3 سور نزلت متتالية ورا بعض، اللي هما سورة يونس وهود ويوسف، والتلاتة نزلوا في نفس المرحلة وهي العام العاشر من البعثة، اللي هو سمي في السيرة بعام الحزن، اللي ماتت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يدعمه في الدعوة، وكان قبلها 3 سنوات مرحلة الشعب شعب أبي طالب، اللي هي مرحلة الحصار في شعب أبي طالب، وحتى أهل السير والتاريخ يعني بيسموها مرحلة الحصار الجماعي. فكانوا خارجين من مرحلة قاسية جدا جدا جدا، وزي ما قلنا في هذه القسوة تفاصيل كتيرة، منهم انهم اكلوا ورق الشجر وتقرحت اشداقهم وكلام كتير شرحناه المرة اللي فاتت. وهذا الابتلاء العظيم الشديد بيثور مجموعة من التساؤلات في اذهان المسلمين. ذكرنا في اول سورة يونس بعضها وهنعيدها دلوقتي ونكمل عليها. ايه هي هذه التساؤلات؟ اول تساؤل، هل نحن على الحق؟ يعني مش معقول اللي بيحصل ده واحنا بنحاصر وبنعذب وكفار عايشين مرتاحين ومبسوطين، طيب ما يمكن احنا على الباطل. فيبدأ الانسان يشك في ايمانه، ويأتي السؤال الاول، هل نحن على الحق؟ وقلنا ان في سورة يونس جاءت الاجابة على هذا بالتفصيل، وذكر فيها الحق 23 مرة تأكيدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على الحق. والسؤال الثاني، لماذا لا يهدي الله الجميع؟ وعرفنا الحكم في البلاء، ولماذا يصيبون الضر والبلاء ولا يصيبون النفع؟ وعرفنا ان الضر والنفع بيد الله، يؤتي من يشاء لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وبعد كده سألنا لماذا لا يعذب الله عز وجل الظالمين في الدنيا، وقلنا ده مش الخيار الوحيد، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على بعض الظالمين ويمهلهم. واخر شيء، كيفية النصر والنجاة من البلاء ومن مرحلة الحصار الشديد والعذاب الأليم اللي بيحدث للمسلمين في كل مراحل الاستضعاف. وعرفنا مثل هذه الأشياء اللي هي اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة والصبر وولية الله سبحانه وتعالى والذكر والعبادة والتوكل على الله والأخذ بالأسباب، كل الكلام ده اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي. النهاردة هنبدأ بقى في سورة هود، وعندنا هنا بعض الأشياء المهمة جدا نعرفها بين السورتين. احنا قلنا إن بينهم رابط مشترك، اللي هو أولا سبب النزول أو وقت النزول، إن هم نزلوا في مرحلة البلاء الشديد في حصار شعب أبي طالب وحتى عام الحزن، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان من اسمهم، وانتوا عارفين ان احنا كلمنا في بداية السلسلة خالص ان الحروف المقطعة بيعتبرها بعض اهل العلم ان هي اسماء للصور، فال3 صور اللي هم يونس وهود ويوسف، فال3 صور بدأوا بألف لام راء، وده قاسم مشترك بين التلاتة، وبيدينا معنى ان هم التلاتة بيتكلموا في سياق واحد. تاني حاجة، ان هم زي ما قلنا نزلوا في نفس التوقيت. تالت حاجة، إن سورة يونس وسورة هود بدأت بالكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا عرفنا إن موضوع الحكمة له إيه؟ له أثر عظيم جدا في التساؤلات اللي إحنا بنتكلم عليها، إن هي أصلا لماذا لا يهدي الله الجميع؟ لماذا يصيبون الضر؟ لماذا لا يعذب الله الظالمين؟ كل ديت إيه؟ إجابتها العامة والشاملة إن هي من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقدر ذلك. ولما اتكلمنا على أمثلة زي مثلا حرب إخواننا في غزة وكده، قلنا إن موضوع الابتلاء ده يقع لماذا؟ من حكم البلاء أن يظهر الله سبحانه وتعالى ويستخرج عبوديات ما كانت لتخرج من المؤمنين إلا بهذا البلاء. يعني مثلا مرتبة الشهادة، الإنسان يموت شهيد، إزاي الإنسان يموت شهيد إلا إذا كان في عدو يقاتله ويقتله؟ تمام. مسألة الصبر، إن الأم السكلة وابنها بيقتل بين يديها، أو المرأة التي ترمل، أو غير ذلك، الطفل الذي يتم، كل هذه الأنواع من الصبر على البلاء هتحصل ازاي لو مفيش بلاء اصلا، لو مفيش اعداء بيقتلوا المسلمين؟ فده من حكم البلاء، هو استخراج العبوديات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها من عباده المؤمنين. جميل يا شباب. فلذلك بدأت السورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، دي سورة يونس، فبدأت بحكمة الله سبحانه وتعالى. وسورة هود أيضا كذلك بدأت ألف لام راء، كتاب أحكمت آيته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى اذا برضو الكلام على حكمة الله وحكمة الكتاب وقضاء الله سبحانه وتعالى من أول لمحة في الصورة. ثم تأتي آية فاصلة أو آية محورية في الصورة، وهي الآية الثانية في سورة هود، ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. إيه المحورية هنا؟ إن في حاجتين. أولا، دعوة الأنبياء كلها واحدة، وده اللي هنلاحظه معانا في الصورة، إن كل الأنبياء اللي جم في الصورة هتلاقي إيه؟ كلهم بيطلبوا من قومهم ألا يعبدوا إلا الله، كلمة ألا تعبدوا إلا الله دي تكررت في الصورة. طيب إيه الفرق بين أول واحدة واللي بتأتي مع بقية القصص؟ الأولى كان هنا المخاطب بها هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يوجه الخطاب للناس ألا تعبدوا إلا الله، وكل اللي جت بعدها هي خطاب الأنبياء من بعده. طيب إيه برضو المعنى؟ إن وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أتيت بنفس دعوة الأنبياء من قبلك، فكلكم أتيتم بنفس الدعوة. وهتلاقي الصورة بقى بتتكلم على صور البلاء اللي تعرض لها تعرض لها الأنبياء بعد هذه الكلمة. فتلاقي دايما ألا تعبدوا إلا الله، وبعدها رد المشركين، الرد الغليظ زي ما هنشوف مع سيدنا نوح ومع سيدنا هود ومع سيدنا صالح ومع سيدنا لوط ومع سيدنا إبراهيم، كيف كان الأقوام ترد على قومهم عند هذه الكلمة بأغلظ الرد وأصعب الرد. طيب دي المحور الأول اللي هو ألا تعبدوا إلا الله، اللي هو دعوة الأنبياء كلها هي التوحيد، وكل الأنبياء جاءوا بنفس الدعوة. النقطة الثانية، إني لكم منه نذير وبشير، إن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء تبعث، بتأتي بالبشارة والنذارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا وجاء منذرا. طيب برضو إيه علاقة الكلام ده؟ إحنا هنرجع بقى ندخل دايركت أو مباشرة في محور الصورة الرئيسي اللي هو بتكلم عنه صورة هود. إيه بقى المحور الرئيسي؟ إحنا قلنا إن الثلاث صور جاءوا في شدة البلاء وشدة الكرب والأسئلة التي تدور في الأذهان، هل نحن على الحق؟ هل لماذا يعذب الله عز وجل، لماذا يأتي الضر على المؤمنين ولا يعذب الله عز وجل الظالمين، والأسئلة الحائرة اللي بتأتي دي. فقلنا أن سورة يونس جاءت لتأتي بالردود العقلية الجميلة واللي فيها يقين وتوكل على الله على إجابة كل سؤال من هذه الأسئلة. لكن سورة هود بتتكلم عن محور تاني خالص بقى، اللي هو رد فعل الأنبياء وأتباع الأنبياء تجاه هذا العذاب الأليم اللي بيلاقوه من الظالمين. ايه الموضوع بقى وايه اللي احنا عايزين نتعلمه في الصورة؟ ان الصورة بتعلمنا ببساطة ان في دايما تلت انواع من ردود الفعل، تلت انواع من ردود الفعل اي انسان لما بتحط تحت ضغط بيفكر فيهم. فايه هي ردود الفعل المتوقعة اللي ممكن اي حد يعملها لما يكون في حد بيعذبه وبيظلمه؟ الرد الفعل الاولاني ان هو يرد الظلم بظلم. تمام؟ يعني ايه؟ يعني زي ما بنقول كده، مثلا زي ما يحدث هذا الطغيان وهذا الظلم الشديد، كان ممكن الصحابة يفكروا انهم يعملوا اعمال فيها طغيان. ايه اعمال اللي فيها طغيان؟ ممكن مثلا يطلعوا يخطفوا الاطفال مثلا بتوع المشركين ويقتلوهم مثلا وينتقموا، ممكن مثلا يقتلوا بعض المستضعفين وبعض النساء والاطفال اللي هم اصلا لا علاقة لهم بما يفعله الطغاة من سادة قريش. صح؟ كان ممكن ده كله يحصل. فده هو الطغيان، مجاوزة الحد، اللي هو رد الظلم بظلم. تمام؟ وهذا كان خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال زي ما قلنا في سورة النساء، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فده كان أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثله الصحابة في في مرحلة الاستضعاف في مكة. وخدوا بالكم يا شباب إن ده ليس حصرا على الصحابة في مكة، بل العلماء يقولوا أن هذا على كل مستضعف. يعني الكلام ده يعني لما تكون مستضعف ولا طاقة لك على مجابهة الأعداء، فيجب عليك أن تفعل ما فعله الصحابة في مكة من كف الأيدي وإقامة الصلاة والدعوة بالحسنة. تمام؟ أمال إمتى يأتي الجهاد والغزوات؟ الكلام ده كله جه إمتى؟ بعد إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم لدولة في المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمكن من الجهاد. تمام؟ طيب يبقى إذن ده الطغيان، ده رقم واحد. رقم اتنين، رد الفعل التاني الغلط برضو، احنا قلنا في ثلاث انواع من ردود الافعال. الرد الاول هو الطغيان، الرد التاني هو الركون للظالمين، اللي هو خلاص احنا مش قادرين نقاتل، مش قادرين نعمل حاجة، خلاص بقى نتماهى معاهم وندهنهم ونبقى تحت سلطتهم ويعملوا اللي هم عايزينه. ويبدأ بقى يبدأ المداهن ده ان هو يطبل بقى للظالم ويبقى تحت طوعه وتحت امره ويعمل اللي هو عايزه، واي قرار ياخده ويحاول ان هو يبرره ويقول ان هو ينفع، والى غير ذلك من من الانخراط في منظومة الكفار. فالنبي عليه السلام لم يفعل هذا ولا ذلك، ونزلت الآية اللي هي بنقول بقى هي محور او من اهم محاور الصورة او خلاصة التجارب اللي هي بعد هتأتي بعد القصص. احنا هنمشي بالترتيب ان شاء الله، بس انا بقفز كده قفزة سريعة عشان دي اوفر فيو كده، رؤية بيسموها هليكوبتر فيو او رؤية يعني فوقيه كده للصوره من فوق، بنبصلها من فوق كده ونشوف خريطه الصوره، الخريطه العامه، انها بدات بالكلام على حكمه الله سبحانه وتعالى وانواع التكذيب اللي بتحصل. بعدين ياتي القصص اللي في الصوره من اول سيدنا نوح وانت طالع، وكل قصه بيدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعباده الله والتوحيد. ونقطه ايضا في الصوره واضحه جدا ان هو لا يسالهم عليه اجرا، والتخلص من اضرار الدنيا وموضوع الرزق، تمام. وبعدين بتنتهي الصوره بنصر المؤمنين دايما. طيب، وبعدين بقى الايه الخلاصه اللي هي خواتيم الصوره، اللي هي فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، تمام. وقلنا الطغيان هو مجاوزة الحد، وأيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، اللي هو الركون للظالمين. يبقى إذا خلاصة الصورة إن الصورة عايزة تدينا رسالة إن أنت وقت الاستضعاف ووقت إن يكونوا الظالمين ممكنين وبيعذبوا فيك وبيضطهدوك، في ثلاث ردود أفعال. الرد الأول هو الطغيان ومجاوزة الحد وأعمال غير مشروعة، وديت ربنا سبحانه نهانا عنها. الرد الثاني هو الركون للظالمين والتماهي تماما معهم ومداهنتهم وترك الدعوة بالكلية وخلاص وسمعا وطاعة في أي حاجة بيقولوها، يبقى ده الرد الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جاء سادة قريش عشان يحاولوا يتفاوضوا معاه انه يتنازل بس عن بعض أجزاء الدعوة، ان هم قالوا لا تسب آلهتنا، يعني ادعوا إلى إلهك براحتك بس لا تسفه من آلهة المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك رفضا قطعيا. ليه؟ لأن معنى ان هو لا يسفه آلهة المشركين ان هم بيقولوا ان هم على الحق، يعني قالوا بس اسكت عنا، يعني ادعو دعوتك زي ما انت عايز بس اسكت عنا ما تكلمش عنا. ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض تماما. ولما ذهبوا الى ابي طالب زي ما انتم عارفين وقالوا له ان انت ايه نديك افضل ابنائنا تتبناه وسلم الينا محمد، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما عرض عليه ابو طالب ذلك قال لن ادع هذا الامر حتى تنفرد سالفتي. عارفين يا شباب تنفرد سالفتي؟ السالفه اللي هي الرقبه العنق، تنفرد يعني تتقطع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو هيقطعوا رقبتي لن أترك شيئا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولن أحرف الدين، ولن أسكت عن شيء من إيه من ظلم الظالمين ومن عبادة المشركين للأوثان، تمام يا شباب. طيب، يبقى إذن عرفنا الثلاث خيارات. الخيار الأول وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سمعا وطاعة، يبقى وسط الضعف كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ووقت التمكين قال لهم فاضربوا إيه؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فكان ده له مرحلته وده له مرحلته، تمام. يبقى دي الاستقامة. والخيارين الغلط اللي هو الطغيان ومجاوزة الحد، أو الخيار الثالث اللي هو الركون إلى الظالمين والاستسلام لهم تماما. طيب، نبدأ بقى مع بعض نشوف كيف قص الله سبحانه وتعالى علينا ذلك في السورة. فبنقول ان الثلاث احتمالات اللي احنا قلناهم اللي هم الاستقامة والطغيان والاستقامة والطغيان وركون الظالمين، دول الثلاث احتمالات. والله سبحانه وتعالى امر بالاستقامة ونهى عن الاخرين. المحور الثاني في السورة ايضا هو سنة الله سبحانه وتعالى في وجود الاختلاف. فجاء في السورة ولو شاء ربك لا جعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا اهل التفسير اتكلموا كتير جدا في الاية دي بالذات، ودي من أشهر الآيات اللي بيتكلم عنها أهل العلم في مسألة الاختلاف. هل الاختلاف سنة كونية ولا هو المفروض يدافع بالشرع؟ إيه الاختلاف؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة. خدوا بالك يا شباب، برضو الآية دي إجابة على السؤال اللي احنا طرحناه في اللقاء الماضي في سورة يونس، اللي هو لماذا ليهدي الله عز وجل الظالمين. فقلنا نفس الإجابة موجودة في سورة يونس، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو أراد كان كل الناس بقت مسلمين. ولا يزالون مختلفين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قضى بحكمته أن يبقى في تدافع بين الكفار وبين المسلمين، وده مش هينتهي من الدنيا. يعني مثلا اللي بيظن مثلا أن هيأتي وقت من الأوقات هيمكن المسلمين تماما بحيث لا يكون هناك اي مقارعة مع الظالمين، مش هيبقى فيه اي كفار بيحاربوا الاسلام وهيبقى المسلمين هم سادة العالم وبيحكموا الدنيا كلها وانتهى الموضوع، عمر ده ما هيحصل. حتى في خلافة اخر الزمان ثم تكون خلافة على منهج النبوة سيظل التدافع الى قيام الساعة. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان في ملاحم اخر الزمان سيكون هناك يهود ونصارى، صح انتوا عارفين كده، و سينزل المسيح عليه السلام ويكسر الصليب ويضع ويضع الجزية ويقتل الخنزير. فده في ملاحم اخر الزمان، وكان في يهود هيبقوا اتباع المسيح الدجال. فكل هذه الأشياء عند قيام الساعة. لذلك لن تنتهي وجود المدافعة بين الكفار والمسلمين إلى قيام الساعة. طيب، فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. بل الاختلاف ده هيفضل موجود إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب نفهم الآية دي إيه؟ رقم واحد إن وجود الاختلاف بمشيئة الله سبحانه وتعالى اللي هي المشيئة هي الإرادة الكونية، إن ربنا أراد ذلك يقع. رقم اثنين الاختلاف سيظل قائم إلى قيام الساعة. رقم ثلاثة إن ربنا لما استثنى من الاختلاف قال إيه؟ إلا من رحم ربك، وده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإلا من رحم ربك، ربنا استثنى المرحومين من الاختلاف. يبقى مين اللي مش هيختلف حول صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن وعلى أحكام الشريعة، واللي مش هيبقى عنده أي اختلاف في المسألة دي ومسلم لها تماما؟ هو المرحوم. فعكس الاختلاف هو الرحمة، اللي بيخرج من الاختلاف هو المرحوم، واللي بيقع في الاختلاف ويخالف شريعة الله هو الايه؟ هو الذي يخرج من الرحمة. طيب النقطة الأخيرة، ولذلك خلقهم. يعني ولذلك خلقهم؟ اختلف أهل التفسير في كلمة ولذلك خلقهم دي، هل لذلك دي عائدة على الاختلاف يعني ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم عشان يكونوا مختلفين، ولا عائدة على الرحمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ تمام. فبعض أهل التفسير قالوا العودة على أقرب مذكور اللي هو الرحمة، فبالتالي معنى الآية إيه؟ إن ربنا خلق الناس للرحمة اللي هي عبادة الله والتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن الكفار هم اللي اختلفوا وابتعدوا عن ذلك المنهج. يبقى ده تفسير الأولاني. والتفسير الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ليكونوا مختلفين ويصل الصادقون إلى الرحمة من الخروج من الخلاف إلى المنهج الصحيح. فإذا الآية دي برضو من الآيات المحورية في الصورة اللي بتعرفنا إن سنة الله سبحانه وتعالى هو وجود الاختلاف إلى قيام الساعة. طب هيكون السؤال بقى، هل معنى ذلك ألا نحاول التغيير والدعوة طالما في اختلاف، والاختلاف هيظل قائم إلى يوم القيامة، وهيظل في يهود ونصارى إلى قيام الساعة؟ هل معنى ذلك أن نترك دعوة اليهود والنصارى ونترك دعوة الكفار مثلا، لأن كده كده ربنا قدر إن هيبقى في اختلاف وهيبقى في كفار إلى قيام الساعة؟ لا طبعا، ليس هذا هو المقصد من الصورة. أمال إيه المقصد؟ المقصد إن الاختلاف سيظل قائم، فلا تفعل إلا ما أمرك الله تعالى به. يعني إيه؟ احنا قلنا ده المحور اصلا الرئيسي في الصورة، لو الاستقامة، الدعوة للاستقامة وترك الطغيان وركون الظالمين. يعني كده كده في كفار هيفضلوا موجودين، فانت ما ترهقش نفسك في دعوتهم لدرجة انك تجاوز الحد او تركا اليهم كنوع من الايه، ان احنا نفسنا ان هما يسلموا. لا، مش هيسلموا، هيفضل في ناس كفار. فافعل ما امرك الله به، واذا بلغت فلا يضرك لا يضرك من لم يستجب. طيب النقطة الثالثة المهمة جدا في السورة أيضا، وهي التوكل على الله خاصة في مسألة الرزق. احنا قلنا دايما في قصة أنبياء اللي وردت في السورة، كلهم يقولون للأمم التي بعثوا إليها: لا نسألكم عليه أجرا، لا نسألكم عليه مالا. ومن العجائب جدا أن كل الأنبياء ذكروا موضوع عدم طلب الأجر والمال من المدعوين في سورة هود، وجاءت معهم قصة عجيبة جدا. ايه هي بقى؟ قصة سيدنا ابراهيم لما بيأتيه الملائكة، فبيعمل ايه؟ فبيجي لهم بعجل حنيز. وكلمة عجل حنيز دي ما جاتش الا في الصورة هنا عشان تبين كرم وسعة رزق سيدنا ابراهيم. يعني ايه الربط بين الاتنين دول؟ يعني كل الانبياء لما يطلبوا الاجر من المدعوين، لا، الحنيز مش معناه السمين، الحنيز دي طريقة من طرق طبخ وموجودة حتى الآن في الجزيرة العربية. يعني لما تروح كده المطاعم تلاقي في حاجة اسمها حنيز، يقولك عايز تاكل حنيز. هي نوع من أنواع الشوي يعني، تمام، شوي بطريقة معينة بتبقى مدفونة في الأرض أو حاجة زي كده. المهم يعني هي نوع من أنواع الشوي بغض النظر عن تفاصيلها يعني. فسيدنا إبراهيم عشان يبقى معاه فلوس إن يجي له ضيوف فيجيب لهم عجل كامل مشوي، ده معاه فلوس قد ايه ده؟ يعني مين منا النهارده لو جاله ضيف هيذبح له عجل؟ يعني الطبيعي ان انت وبعدين جاي له فجأة، مش مثلا مرتبين معاه قبلها واخدين موعد وكلم مطعم او استلف فلوس او لا، ده هم دخلوا عليه فجأة قام رايح جايب لهم عجل حنيذ. يعني ده كان سنة سيدنا إبراهيم مع الأضياف، يعني ده الطبيعي بتاعه أصلا، لم يتكلف لهم، مش عشان دول ملائكة، وما كانش يعرف انهم ملائكة، هم ناس جلوا أضياف فذبح لهم عجل حنيذ. فمعنى ذلك أن هذه كانت عادة النبي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كرم الضيافة. طيب وإيه كمان؟ وإن هو كان عنده من سعة الرزق ومن الكرم الاتنين دول. ما ممكن يبقى معاه فلوس كتير بس معهوش إيه؟ ما هوش كريم، لكن سيدنا إبراهيم جمع بين الاتنين، سعة الرزق والكرم. طيب برضو يعني إيه اللي إحنا استفاده وإيه ربطه بين الصورة؟ إن الصورة بتقول لك إن الأنبياء في توكلهم على الله، ودي من محاور الصورة، قلنا التوكل المحور الثالث هو التوكل، في توكلهم على الله سبحانه وتعالى وعدم طلب الأجر من المدعوين. ودي يا شباب نقطة محورية جدا في الدعوة، لأن زي ما أنتم شايفين حتى كثير من الدعاء بيفقد مصداقيته عند الناس، ويفقد أول ما ياخد إيه فلوس من الدعوة، أو ما يبدأ يتكسب من الدعوة تلاقي الناس كلها بتشتم فيه وبتخوض في عرضه وبتنتقصه وينفض عنه المتابعين بتوعه. ليه؟ لأن ديت ليست سنة الأنبياء. الأنبياء كلهم قالوا إيه؟ يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. تمام؟ فعدم طلب المال والأجر ده سنة الأنبياء. طب هل معنى كده إن أخذ الأجر على تحفيظ القرآن أو تعليم العلم أو أعمال القرب ليس بجائز؟ لا جائز، جائز، بس ليس على الدعوة. الدعوة دي حاجة مختلفة. يعني أنا مثلا تيجي تتعلم معايا مثلا درس فقه، فأقول لك والله أنا بدرس مثلا كتاب المعين، زي ما الناس بتروح تاخد درس مثلا في الحساب أو الرياضة أو العربي أو كده الطلبة يعني، أو حتى في طلبة الكليات يروح ياخد درس مثلا تشريح أو باثولوجي أو أيا كان بقى، ياخد كورسات لو هو في كلية تانية أيا كان. يعني فكرة تعليم العلم بفلوس زيها بالظبط زي تعليم العلم الديني، بس مع إخلاص النية. فأنت لو رحت تاخد درس في الفقه مثلا، ومدرس اللي بيعلمك قال لك انا ايه، انا بدرس مثلا كتاب الفلاني في الفقه في المذهب الحنبلي، وباخد مثلا في الحصه 100 جنيه او باخد ايا كان المبلغ اللي اتفق عليها، هل ده جائز؟ اه جائز، بس بشروط. اولا انه لا يمنع العلم اذا امتنع الناس عن الدفع، ما يكونش ايه ان هو كل دروسه بفلوس. لا، ده مثلا درس خاص لكن دروسه العامه مثلا مجانيه، ده رقم واحد. رقم اتنين انه ما يكونش بيمنعك من العلم الواجب تعلمه. يعني انت مثلا جاي تقول له ازاي اتوضى او ازاي اصلي، وده شيء واجب عليه انه يعلمه لك من فروض الكفايات اللي ما ينفعش هو يقول لك لا ده بفلوس، لا ده لازم يعلمه لك. لكن مثلا انت رايح تتعلم تفاصيل بقى فقهيه، ما هي مبطلات الصلاه بانواعها والخلاف فيها، ما هي نواقض الوضوء، ده خلاف ان هو يعلمك ازاي تصلي، لا دي تفاصيل بقى ايه يعني حاجات اعمق لطلبه العلم، ده ممكن ياخد على اجر. لكن ما ينفعش مثلا تروح تقول له انا مسلم جديد وعايز اتعلم الصلاه، او انا مثلا والله ما درستش قبل كده الصلاه الصحيحه، عايز اعرف اصلي ازاي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، او اتوضى ازاي كما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا انا مش هديك ده بفلوس. لا، ما ينفعش على ايه، على الفرائض اللي هي لا تتم بها، لا تتم عبادتك الا بها، ما ينفعش، لانه كده بيخليك تصلي غلط، وكده هو خان الامانه وخان امانه العلم والايه والتعليم. يبقى إذن يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلم والدعوة في بعض الأمور يجوز. تمام؟ أمال بتقول المفروض تقدير المعلم وإعفافه عن الطلب، بلا شك المفروض يبقى كده، ومفروض أنت لوحدك اللي تديه من غير ما هو يطلب ولا حاجة. بس بنقول افرض واحد شغلته التعليم، يعني واحد مثلا محافظ قرآن شغلته أن يحفظ الأطفال أو الطلبة ويعلم التجويد، هي شغلته في الحياة، لو هو ما أخدش عليها أجر هيشتغل إيه؟ هيشتغل إيه؟ لازم ياخد اجر. طيب المفروض ان انا احاول ان انا اكرمه وازوده، وعلى الاقل اسويه بالناس التانية، يعني زي ما اولادي مثلا بيروح ياخدوا درس مثلا الحساب او العلوم او الرياضة او كذا، بدي مثلا في الحصة 100 جنيه او 50 او ايا كان اللي انا بديه، يعني ادي زي ما انا بدي ده، ادي لمعلم القرآن زيه، ما خلوش اقل بل اكرمه وازوده كمان. ما يبقاش هو مثلا حصة العلوم او الرياضة او كذا ب 100 جنيه وحصة القرآن ب 20 جنيه، حرام، ظلم. هو ده مش معلم زي ما ده معلم، مش ده بيعلمه، بالعكس هو علم الدين هو اعظم من علم الدنيا. طب بنقول الكلام ده كله ليه بقى؟ بنقول مساله ايه، اخذ الاجره جائزه ولكن بضوابط، لكن الدعوه شيء مختلف. ما ينفعش ان انا اعمل درس دعوه مثلا واللي يحضره بفلوس، ده مختلف تماما. لكن انا مثلا بعلم شيء معين او تفاصيل علم معين، اه يجوز اخذ القطع. لكن سنه الانبياء ان هم لما كانوا بيدعوا العصاه بيدعوا الكفار ما بيخدش على فلوس ولا حاجة. جاءت في الصورة كثيرا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. وفي نفس الوقت جاءت قصة سيدنا إبراهيم عشان تقولك اوعى تخاف من الرزق، فالله سبحانه وتعالى الذي شرع عدم أخذ الأجرة والمال على الدعوة هو الذي سيرزقك، كما فعل مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم اللي خرج من بيته وقومه لدعوة التوحيد، وألقوه في النار وخرج وهاجر وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج وساب قومه وراح بلد تانية، وبعدين حصل ابتلاء مع زوجته فراح بلد تانية، وبعدين اتجوز زوجة أخرى سيدة هاجر وأخذها إلى الصحراء وتركها. سيدنا إبراهيم كانت حياته كلها تنقل وترحال وابتلاءات. المفترض أو المتوقع لواحد دي حياته إنه معهوش فلوس، إنه مطارد، إنه بيروح من بلد لبلد لأجل دينه، معهوش فلوس، لكن المفاجأة أنه كان غنيا وكريما في وقت واحد. فده رسالة من الله إن اللي هيمشي على هذا الطريق سيغنيه الله عز وجل من فضله، وسيرزقه ويكفيه ويجعله غنيا لدرجة إنه يستطيع إن يكون كريم زي ما سيدنا إبراهيم عمل وجاء بعجل حنيذ. حلو يا شباب. طيب يبقى ده محور الصوره. قلنا المحور الاول موضوع الايه، الاستقامه على امر الله وعدم الطغيان وعدم الايه وعدم الركون للظالمين. المحور الثاني وهو ان الاختلاف سنه كونيه، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، ومدافعه هذه السنه الكونيه بالاوامر الشرعيه من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ومدافعه الباطل. النقطه الثالثه هي موضوع عدم اخذ الاجر على اعمال الدين وعدم سؤال الناس الاجر والمال، ومع ذلك سيغني الله عز وجل الايه الدعاة من فضله. تمام. طيب نبدا بقى نتكلم بالتفصيل عن النماذج اللي جت في الصوره اللي هي القصص يعني. فبدات الصوره اول قصه طبعا في مساله التوكل والرزق اللي اتكلمنا فيها دي من ايات المحوريه، فورده قول الله سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. فجاءت ايه مساله الرزق برضو بشيء ان حتى ربنا سبحانه وتعالى الذي رزق الدواب ورزق النمله في جحرها والنحله وهي بتطير، ورزق الطيور التي تغدو خماصا وتروح بطانة، ورزق السمكة في بطن في البحر، ورزق الجنين في بطن أمه، ربنا سبحانه الذي رزق كل هذه الدواب قادر سبحانه وتعالى أن يرزق الداعي إلى الله إذا أخلص دعوته ولم يسأل عليها الأجر والمال. تمام يا شباب. طيب نرجع بقى إيه ما هي النماذج التي جاءت في الصورة. النموذج الأول أو القصة الأولى من القصص هي قصة سيدنا نوح عليه السلام، وكل قصة فيها هنلاقي كلام اللي حلقنا ده اللي هو إيه مجاوزة الحد من الكفار على النبي الذي ذكر في الصورة صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، ثم الرد من النبي بأسلوب رقيق جميل جدا 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 في كل نبي من هؤلاء الأنبياء، فلا يتجاوز الحد في الرد ولا يطغى، وفي نفس الوقت إيه لا يركن إليهم ولا يداهن ولا يترك الدعوة إلى الحق. فهتشوفوا مثلا في كل قصة هتلاقي النبي يرد رد رقيق جدا 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 ومهذب اللي هي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وفي نفس الوقت لا يتنازل عن الدعوة ولا يطغى، فكلام منضبط جدا. أول قصة هي قصة سيدنا نوح عليه السلام، وهي فيها شوط طويل جدا جدا من التوكل على الله. خدوا لكم يا شباب، أنا قلت لكم أن محاور الصورة متعددة، يعني في بعض المفسرين أو الناس اللي شرحت الصورة بتجعلها محور واحد فقط، يعني مثلا يقول لك محور سورة هود هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو صادق هي من المحاور الرئيسية. فيجيب لك سيدنا نوح كيف كان متوكل على الله سبحانه وتعالى طول القصة، ويجيب لك سيدنا إبراهيم وكيف رزق الله سبحانه وتعالى بالتوكل، ويجيب لك وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، ويجمع لك محور التوكل وكأنه المحور الوحيد، وهو محور أساسي في السورة زي ما احنا قلنا. وفي بعض الناس يأتي ويقول لك إيه إن محور السورة هو الاختلاف، فيتكلم مثلا على ولذلك خلقهم ومسألة وجود الاختلاف واختلاف الأنبياء مع قومهم في كل الصورة وكيف انتهى الاختلاف بحسم الصراع وغير ذلك، وده محور قلنا رئيسي من محاور الصورة. ومحور ثالث اللي هو محور ايه الاستقامة وعدم الطغيان ولا مجاوزة الحد او ركن للظالمين، ويجعل المحور الوحيد. لكن احنا بنقول ان الراجح ان الصورة لها محاور متعددة، كل محور من هذه الصورة محور مهم وخطير جدا جدا، لا سيما لو احنا فهمنا السياق اللي نزلت فيه الصورة، وهو اشتداد الأذى من المشركين في سنوات الحصار مع عام الحزن. فكان كل محور من المحاور دي بيجاوب على سؤال من الأسئلة الثلاثة اللي هي مسألة التوكل على الله في الرزق وهم محاصرين ان ربنا هيرزقهم ويعافيهم ويكرمهم، ده واحدة. التانية اللي هي عدم مجاوزة الحد وعدم ركون الظالمين. التالتة وجود الاختلاف وبقاؤه الى قيام الساعة. فكل دي مقاصد أساسية في الصورة. تمام. طيب زي ما قلنا بتبدأ الصورة بألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبتبدأ الصورة زي ما بدأ سورة سيدنا يونس بالكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى والتوازن بين البشارة والنظارة. فأنا لن أكون يعني طاغية وأخوف الناس جامد جدا، ولا أكون إيه مداهن ولا أقول الحق، ثم الكلام على إعراض المشركين: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فده حال الكفار وحال النبي عليه الصلاة والسلام من الضيق الشديد. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في ضيق شديد بسبب ما لاقى من التكذيب ومن الإعراض من المشركين، ومع ذلك صبر. وزي ما قلنا لكم، هذا الصبر لا يأتي إلا مع التوكل. لذلك ختمت الآية: والله على كل شيء وكيل. فلابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع الصبر والبلاغ. وبعد كده جاءت قضية الرزق: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فربنا بيقول لك لا، ما تكونش قضية الرزق دي هي اللي تعباك، لابد أن يعني يكون همك الأول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل ذلك نصب عينيك. ثم تبدأ قصة نوح عليه السلام، وهي هتجد في السياق اللي هو تكرار ودعوة التوحيد المستمرة عند كل الأنبياء: ألا تعبدوا إلا الله. فبدأ سيدنا نوح عليه السلام يقول: ألا تعبدوا إلا الله. ودي زي ما قلنا جت في بداية السورة، عشان وكأن الخطاب للنبي عليه السلام إن زيك زي كل الأنبياء جئتم بدعوة التوحيد. والكلام الرقيق الجميل جدا، وكأن سيدنا نوح يعني أب بيكلم أولاده بيقول لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الموضوع هو من الحب والخوف عليكم من العذاب، مش ان انا جاي بتكبر عليكم وعايز علو في الارض وعايز ابقى انا بقول لكم ان انا النبي وانتم مضلين. لا، ده سيدنا نوح بيقول لهم: ان انا عايزكم تعبدوا ربنا ليه؟ عشان اخاف عليكم، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. وجت معانا ايضا في الصوره من اكتر من نبي ومن الكفار يتمادوا في الطغيان. فسيدنا نوح جت معاه: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك الا بشرا مثلنا. يعني ايه؟ يعني بيقولوا انت فاكر نفسك احسن مننا، انت واحد زينا زيك، انت بشر زيك زينا، مفيش اي حاجة بتميزك علينا. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يعني بيشتموه بيشتموا المؤمنين، بيقولوا انت اتباعك هم الاراذل، يعني اسوأ القوم، وانت كبرهم فانت اسوأ السيئين. بيشتموا سيدنا نوح وايه اتباعه من المؤمنين. وما نرى لكم علينا من فضل يقول: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوفوا الحدة والاسلوب السيء والرد بتاع الكفار اللي فيه تعدي والشتم: انتم الارازل ملكوش فضل، انتم زيكم زينا. ثم سيدنا نوح بكل سعة صدر وبكل صدر رحب رغم انهم اشتموه قال: يا قوم. شوفوا الكلام، حتى مش بيقولهم ايه طب بصوا يا جماعة، لا بيقولهم يا قومي يا اهلي يا احبابي، بيقولهم يا قومي ارأيتم ان كنت على، فكروا معاك، افترضوا افترض ان انا على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده، افترض كده ان انا عندي بينة عندي دليل وربنا اداني رحمة من عنده، فعميت عليكم وانتم ما انتوش شايفين، يا ترى نعمل ايه؟ هل نجبركم عليها؟ انلزموكموها وانتم لها كارهون؟ يعني اعمل فيكم ايه؟ انا شايف الحق وربنا اتاني الرحمة، يا ترى اعمل ايه؟ انلزموكموها وانتم لها كارهون. طيب ويا قومي لا اسالكم عليه مال، والله ما عايز منكم حاجه ولا عايز منكم فلوس، انا مش ان اجري الا على الله، انا جاي اصلا ولا ابتغي الاجر الا من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بناقشهم في قضيه الرزق: وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم. أنا أصلا ماليش أي أمر في الموضوع، الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثني وهو الذي أمرني وهو الذي يقبل من يأتي إليه، فأنا مجرد خادم للدين، مجرد رسول، ما أقدرش أخذ قرار أقول دول مثلا فقراء ما ينفعوش يستجيبوا للدعوة، ولا دول مثلا أغنياء يبقى دول أهل الدعوة. لا، هم إن شايفينهم الأراذل شايفينهم أسوأ الناس، بس دول اللي استجابوا لله والرسول. وكذلك أتباع الأنبياء دايما بيكون أتباع الأنبياء هم المستضعفين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، الموضوع مش موضوع فلوس، ولا أنا جاي بقول لكم أنا أغناكم ولا هغنيكم، الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. ولا أقول إني ملك، ولا حتى أنا عندي قوة الملائكة وقدرة الملائكة، أنا بشر زيكم، أنا مجرد عبد أبلغ رسالة الله. رد سيدنا نوح ده يا شباب، يعني حط نفسك كأنك بتتفرج على المشهد كده، سيدنا نوح بيقول لهم افترضوا ان انا الحق وان انتوا على الباطل، انا مش عايز منكم اجر، طيب وليس عندي الخزائن، وليس عندي ان انا اطرد اللي انتوا شايفينهم ارازل، وليس عندي من الامر شيء، ربنا اللي بيده الامر كله. لو واحد كده واقف بيتفرج في المشهد ممكن الكفار يردوا عليه يقولوا طب انت بتكلمنا ليه؟ يعني انت ما عندكش صدر، ما عندكش سلطه ولا مال، ولا انت ملك، ولا انت عندك، طيب انت بقى وجودك ايه؟ ان انا الا نذير، انا في النهايه عبد مبلغ، بشر زي زيكم ابلغ رساله الله. ودي يا شباب من اسمى وارقى مقامات العبوديه في الدعوه، ان الدعوه لا تكون بتاخذ طابعك وسمك الشخصيه. يعني مش دي دعوه فلان الفلاني او الشيخ فلان باتباعه او دعوه، لا، دي دعوه الله سبحانه وتعالى يبلغها الداعيه الفلاني او غيره. ايه الفرق؟ ان الداعيه هنا لا تكون له اي صفات مختلفه عن منهج الله. يعني مثلا قد يكون بعض الناس، مثلا بعض الدعاء مثلا يكون عنده منهج مثلا يعرف به ان هو متسيب شويه، فتلاقي مثلا حد من الشباب يجي يقول لك مثلا ايه، والله مثلا ده الاغاني حلال والمش عارف ايه حلال والكذا في خلاف وكده، انت لوحدك كده تقول له هو انت بتسمع للشيخ فلان؟ يقول لك اه. طب انت عرفت منين؟ لان الشيخ فلان ده ادى طابع للدعوه بتاعته مختلف عن منهج الله، انت ما تسمعه تعرف ان ده مش دين ربنا، ده دين فلان. على عكس واحد تاني متشدد مثلا ومتعصب جدا في بعض القضايا، فمثلا بيقول كذا حرام وكذا مش عارف ايه وكذا، وله اراء متطرفه مثلا، فتبدا تيجي واحد شاب بيكلمك يقول لك، يقول نفس هذه الاراء المتطرفه او متشدده او غيره، فانت لوحدك كده تقول له انت بتسمع للشيخ فلان؟ يقول لك اه. طب انت عرفت منين؟ لان الشيخ فلان ده لا يبلغ منهج الله، بيبلغ منهجه هو. امال امتى يكون البلاغ عن الله متجردا؟ لما تكون بتبلغ ما انزله الله سبحانه وتعالى كما انزله الله، ما بتدلوش طابع شخصي او منهج شخصي من التشدد او من الطغيان او من الركون للظالمين. فتلاقي مثلا بعض الناس زي ما بقول لك كده مثلا يقعد ايه يداهن يداهن يداهن، فمن كتر ما هو بيداهن تيجي تسمعه تقول له هو انت من اتباع فلان؟ انت من حزب فلان؟ من كتر مداهنه ليه؟ لان دول مداهنين معروفين، فلما تسمعه تعرف ان دول ليس هو هذا هو منهج الله، ده منهجهم، ده حزبهم، ده فكرهم، وليس هو منهج الله. والعكس كذلك، لما تلاقي حد متطرف او كده تقول له انت بتسمع لفلان، انت منضم لفلان، انت في الجماعه الفلان، ليه؟ لانه ليس منهج الله. امال ايه منهج الله؟ ان الداعيه هو مجرد مبلغ عن الله. فالداعيه لا يعطي طابع شخصيا للدعوه، بيبلغها كما انزلها الله. واضح يا شباب؟ طيب ايضا في سوره سيدنا، في سوره هود وفي قصه سيدنا نوح، مسألة التسليم لله ظاهرة جدا. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني حتى العذاب اللي ربنا وعدكم به أنا ماليش دور فيه، ربنا هو الذي إذا أراد أن ينزله في الوقت الذي يختاره ينزله، وساعتها كما قال سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني لو أنا نفسي أنكم تهتدوا بس ربنا ما قدرش ذلك، دعوتي مش هتنفعكم بحاجة، أنتوا إنما تهتدوا بإرادة الله عز وجل وبتيسير الله وبشرح الصدور من الله سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى ويعذب من يشاء بعدله. وربنا هو الذي يرسل الرسل وينزل الشريعة، وأنا مجرد رسول منتهى التوكل والتسليم لله عز وجل. في الصورة من سيدنا نوح حتى لما نزلت الآيات وأوحي إلى نوح، في الصورة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص ما عادش فيه استجابة، تخيل. وهذه كلمة قاسية جدا جدا على إيه داعي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حط نفسك مكان سيدنا نوح كده وانت بتدعو إلى الله، وربنا اللي يقول لك وحي من الله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص ما عادش في حد هيستجيب. يعني صدمة ان فجأة كده انقطع الامل وبوحي من الله ان ما عادش في حد هيسلم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، خلاص طيب ما فيش فايده، ما فيش حد هيسلم. الرد المتوقع يا رب دمرهم بقى، خلاص انتهى الموضوع. فاذا بالله سبحانه وتعالى يقول واصنع الفلك باعيننا ووحينا. الفلك طبعا له قصص كتير جدا في الاسرائيليات وغيره عن السنين اللي سيدنا نوح بنى فيها الفلك. تخيلوا ان سيدنا نوح اتقال له إن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن واصنع الفلك. في الإسرائيليات إن الفلك خدت 300 سنة في صنعها، من 1000 سنة اللي سيدنا نوح عاشها وبعضها 60 سنة. على أقل التقدير، أقل ما ورد يعني، إن سيدنا نوح بعد كلمة إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قعد بعدها 60 سنة بيبني السفينة، يبني سفينة في الصحراء سيدنا نوح. فيمر عليكم قومه يسخروا منه، ليه؟ ما هو مفيش مية، في حد بيبني سفينة في بلد مفيش فيها مية؟ فتخيلوا سيدنا نوح تحمل السخرية والاستهزاء من الكفار لمدة 60 سنة وهو بيبني السفينة اللي هتاخد البشرية كلها الناجية من الطوفان وإيه ومن كل زوجين اثنين. تخيلوا 60 سنة سيدنا نوح، ويقول الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقمة التسليم لله سبحانه وتعالى لما جاء الطوفان وبدأ سيدنا نوح والمؤمنين يركبوا. سيدنا نوح كان ممكن بقى في اللحظة دي تبقى لحظة الانتصار من سيدنا نوح على الكفار، صح؟ أخيرا بقى الطوفان جه وعرفوا ان في مية واحنا هننجو وهم هيغرقوا. فكان ممكن سيدنا نوح في اللحظة دي يعني حط نفسك مكانه كده، لحظة النشوة والانتصار، وشفتهم كنت بقول لكم ايه، شفتوا الطوفان اللي كنتوا بتسخروا منه، شفتوا المؤمنين اللي اسلموا ربنا هينجيهم، ولحظة فخر وانتصار. لا، سيدنا نوح في هذه اللحظة ماذا يقول؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. شوفوا سبحان الله، سيدنا نوح بيقول لهم، بيقول لمين؟ بيقول للمسلمين والمؤمنين اللي هيركبوا معاه السفينة، بيقول لهم ايه؟ اركبوا فيها بسم الله، يعني ده بفضل من الله، مش بصبرنا ولا بعملنا، ده احنا هنركب بايه؟ بسم الله، ببركة الله، بإنجاء الله. وفي نهاية الآية إن ربي لغفور رحيم، يعني ايه؟ يعني احنا لنا ذنوب زي ما الكفار لهم ذنوب، ولو كان ربنا عاملنا بذنوبنا كنا غرقنا معاهم، لكن من فضل الله انه اغرق الكفار بس مش اغرق المسلمين، لو كان كل المسلمين هيغرقوا كنا احنا كمان غرقنا، لكن ربنا اغرق مين؟ اغرق الكفار وساب المؤمنين حتى لو هم مذنبين، فده من مغفرة الله ورحمته بالموحدين. فقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الكلمة دي قوية جدا جدا يعني. وبعد القضية بقى بخلصت والسفينة ركبها المؤمنين وبدأت إن هي تتلاطم بها الأمواج، بدأنا نخش في محور جديد من محاور السورة، وهي علاقة المؤمنين مع الكفار من أسرهم. لو حد في أسرته واحد كافر، أب، ابن، أخ كفر والعياذ بالله، يكون إيه الوضع؟ فجاء المثال سيدنا نوح وهو ابنه بيغرق، فيقول الله سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تخيل يا شباب، كل واحد منا يتخيل ان هو اللي في السفينة وحد من عيلته، ابوه او بنته او ابنه او اخوه او اخته، هو اللي بيغرق وانت نفسك انه ينجو وعملت نادي عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيكون الرد الصاعقة من الولد، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح شوف الربانية، قال لا عاصم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سيدنا نوح بعد ما كان بينادي على ابنه، ابنه غرق، فنادى ربه سبحانه وتعالى، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سيدنا نوح كان يعلم أن الله حكيم وأن هذا البلاء لا يقع إلا بحكمة، ودي الرسالة اللي احنا بنتعلمها. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالتعقيب على هذه الصورة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. فده من المستخلصات الصورة محاورها الصبر حتى مع تكذيب الأقوام وتكذيب الأبناء وتكذيب الآباء. خدوا بالكم يا شباب إن بعد ما نزلت الصورة دي والآيات بتاعت سيدنا نوح، بعدها بحوالي 5 سنين بس أو 6 سنين في الحدود دي كده، وقعت غزوة بدر الكبرى، ووقف الصحابة أمام قومهم وأمام أبنائهم وإخوانهم. فسيدنا أبو بكر لقي ابنه في إيه؟ في غزوة بدر. تخيلوا سيدنا أبو بكر بيحارب في غزوة بدر، لا مين قدامه؟ لا ابنه قدامه. ابنه بعد ذلك أسلم وقال له لقد لقيتك يا أبي في يوم بدر فكنت أتحاشاك، أنا شفتك في يوم بدر فكنت ببعد عنك مش عايز أقتلك. فسيدنا أبو بكر قال له لو رأيتك لقتلتك. وسيدنا علي يجد أمامه عقيل أخوه ابن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجد أمامه العباس عمه، ويجد من قومه ما وجد. فسيدنا العباس أسر، كان من أسرى بدر. فإن بعد هذه الآيات كانت المؤمنين مهيئين لخوض المعركة الدعوية قبل أن تكون بالسيف، تكون طبعا بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم كانت بالسيف في الميدان بعد ذلك بينهم وبين أقوامهم وأسرهم. فدي من محاور الصورة أيضا. بعد كده عشان ما طولش عليكم لأن خلاص الوقت قرب ينتهي، بعد كده في الصورة قصة سيدنا هود لما أرسل إلى عاد، والصورة اتسمت باسمه، الصورة اسمها صورة إيه؟ صورة هود. قال نفس الكلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قضية التوحيد الأساسية، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، نفس التجرد من مسألة المال وأنه لا ينبغي المال من وراء الدعوة وأنه لا يأخذ أجر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين الرد الشديد من قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء. يعني إيه؟ بيقولوا أنت مجنون، أنت شكلك مسك السحر أو مسك الغضب من الآلهة. فالآية بقى اللي فيها التوكيد الشديد على التوكل على الله سبحانه وتعالى ومجابهة الباطل، إن سيدنا هود يقف أمام أعتى قوة بشرية في عصره وهي عاد، ويقول لهم إيه؟ يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بعض المفسرين قال إن دي هي كانت معجزة سيدنا هود. سيدنا هود لم يؤتى عصا زي سيدنا موسى، لم يكن عنده آيات زي ناقد صالح. أمال إيه كانت آية سيدنا هود؟ إنه وقف جنب أكبر جيش في العالم في هذا الوقت قوم عاد، وقال لهم إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يلا لا تقدروا عليه تعملوه، وأنجاه الله عز وجل من بين أيديه. فدي كانت المعجزة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. فالجهر بالتوكل في هذا الموضع، وإن مهما كان الكفار بيعذبوك ومهما كنت في ابتلاء شديد لابد أن تتوكل على الله وتفرد الله عز وجل بالتوكل، وتجابه الباطل بالأدب والاحترام والتقدير وعدم التجاوز وعدم الطغيان، وفي نفس الوقت عدم الركون للظالمين. مسألة قوية جدا جدا، وسيدنا هود قدر يعملها في وجه عاد اللي هم أعتى قوة بشرية. بعدها قصة سيدنا صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلام بالضبط اللي هي قوم اعبدوا الله ما نفس دعوة للتوحيد. والكلام الجميل التشويقي بقى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أنتوا ربنا اللي خلقكم وربنا اللي اداكم النعم، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كلام جميل ورقيق. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني أنت كنت إنسان محترم قبل الكلام ده، كنا بنحبك وبنحترمك قبل ما تقول الكلام ده، شوف رد غليظ ازاي، يعني من الان لن نحبك ولن نحترمك، وهو ما زال ثابت على الادب والرد باحترام وعدم السخريه. لان الشباب زي ما انتم عارفين للاسف في وسط الدعوه الى الله ودخول شباب كتير للاسف ما تربوش التربيه الصحيحه وما تعلموش الدين الصحيح على السوشيال ميديا، فتظهر الشتائم والبذاءه، وهذه ليست من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون ابدا اسلوب في الدعوه الى الله هذه السخريه والشماته وقله الادب، مش من الدين. الدين لابد ان لا يكون فيه طغيان ولا يكون للظالمين، الى نهايه قصه سيدنا صالح، بعد كده قصه سيدنا ابراهيم اتكلمنا عنها بالتفصيل او يعني بشيء من التدبر والتامل في معنى العجل الحنيز والرزق الذي جاء به وسعة الرزق والكرم التي كان فيها سيدنا ابراهيم، ثم قصه سيدنا لوط وزي ربنا سبحانه وتعالى انجاه رغم انهم اتهجموا عليه وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، بتكلموا معاه ان هم عايزين يفعلوا الفاحشه ويفعلوا فعل قوم لوط مع الضيوف، وهو صابر على هذا البلاء الشديد مع اقبح البشر واحط الناس واكثرهم سفلى وانحطاط عن عن الفطره السليمه، ومع ذلك صبر عليهم ورد عليهم ردا جميلا ودعاهم ان يتزوجوا بناته رغم ان هم جايين يفعلوا هذا الشيء. ثم قصه سيدنا شعيب وهو يخاطب قومه في مدين ويقول لهم اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، وهم عمالين يكذبوه وهو يقول لهم كلام رقيق وجميل جدا ويغلظ له القول، وكان هذه سنة الأنبياء في كل القصص اللي احنا اتكلمنا عنها. ثم تأتي الآية الخاتمة الجامعة زي ما قلت لكم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، فكل أفعالك يبصرها الله سبحانه وتعالى ويحاسبك عليها فلا تتجاوز. الدين لا يعطيك أبدا الحق والصلاحية في التجاوز أو الشتم أو التعدي في الكلام أو الكلام بأسلوب مش كويس أو الاستهزاء بالآخرين أو الشتم. لابد طالما أنت في الدعوة إلى الله، حتى لو كنت مش طالب علم، مجرد أنك مسلم وبتدافع عن الدين، لابد أن أنت تنضبط بضوابط الدين. فالكلام ده في أمور الدنيا، إن هو لو واحد شتمك تدافع عن نفسك، لكن في أمور الدين وأنت قدوة وأنت تكون، لابد أن تكون عبدا صالحا، لابد تدفع بالتي هي أحسن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. مش معنى أنهم مسيطرين وقاهرين ولهم الحكم والسلطة والغلبة وبيعتقلوا وبيسجنوا وبيعذبوا أن أنت في الحالة دي تبدأ تترك الدعوة وتقول بالفتاوى التي توافق هواهم وتعمل أحزاب تمالئهم وتؤيد قراراتهم وتمشي في ظلهم وتوافق شهواتهم وتوافق دنيتهم وتنافقهم ظنا منك أن ده نجاح للدعوة. بالعكس، أنت بذلك تهدم الدعوة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، تحذير شديد، فتمسكهم النار، هتبقى من أهل النار لو ركنت الذين ظلموا. أهم حاجة أنت تكون تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة بالصبر والتوكل اللي هيعطيك القدرة والزاد على هذا القيام. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للظالمين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأحسن في هذه الاستقامة حتى لا يضيع الله عز وجل أجرك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وجود الصالحين لا يمنع من نزول البلاء، إنما الذي يمنع هو وجود المصلحين ووجود الاختلاف مهما حدث. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم ختام الصورة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.